أبو سعد
أحسن عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، الآية 39 قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيها 12 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها، وفيه قولان: أحدهما أن ناسا سألوا عن زيادة الأهلة ونقصانها فنزلت هذه الآية. الثاني روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
الحقيقة الآية مجملة ما فيها التعرض للزيادة والنقص. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكثير يقولون إنهم سألوا عن الزيادة والنقصان، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر. نعم.
الثاني روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لما جعلت الأهلة فأنزل الله تعالى هذه الآية. والحكمة فيه أن الله تعالى خلق الشمس والقمر آيتين، وفي الأثر أنه وكل بهما ملكين ورتب لهما مطلعين وصرفهما بينهما لمصلحتين، إحداهما دنيوية وهي مقرونة بالشمس، والأخرى دينية وهي مبنية على القمر. ولهذه الحكمة جعل أهل تأويل الرؤيا الشمس ملكا أعجميا أو ملكا
ملك،
والقمر ملكا عربيا، كذا شيء.
إيه.
أول شيء ملكين.
هذا
يقصد ملك ولا ملك؟
نعم. ملكين.
إيه طيب الثانية الأخيرة. قال تأويل الرؤيا الشمس، جعل أهل تأويل الرؤيا الشمس ملكا أو ملكا أعجميا والقمر.
لا ملكا.
ملكا.
المسألة الثانية قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس، يعني في صومهم وإفطارهم وآجالهم في تصرفاتهم ومنافع كثيرة لهم. المسألة الثالثة قوله تعالى: والحج، ما فائدة تخصيص الحج آخرا مع دخوله في عموم اللفظ الأول؟ وهي أن العرب كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم وجعله مقرونا بالرؤية. المسألة الرابعة.
هذه الجملة مقرونا بالرؤية إيش؟
يقول: ما فائدة تخصيص الحج آخرا مع دخوله في عموم اللفظ الأول؟
نعم.
وهي أن العرب كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله تعالى فعلهم وقولهم وجعله مقرونا بالرؤية.
نعم. صوم الرؤية وأبطل. نعم. مقرونا بالرؤية بعد.
المسألة الرابعة.
نعم.
إذا ثبت أنه ميقات فعليه يعول، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن لم يرى فليرجع إلى العدد المرتب عليه، وإن جهل أول الشهر عول على عدد الهلال قبله،
وإن علم أوله بالرؤية بني آخره على العدد المرتب على رؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وروي: فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. المسألة الخامسة: إذا رأى أحد الهلال كبيرا، قال علماؤنا: لا يعول على كبره ولا على صغره، وإنما هو من ليلته، وفي نسخة ابن ليلته، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فهو لليلة المستقبلة. وقد روى مالك أن هلال شوال رؤي بعشي فلم يفطر عثمان رضي الله عنه حتى أمسى. وروى عن أبي البختري قال: قدمنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح رأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن خمس ليال، فلما قدمنا على ابن عباس سألناه فقال: جعل الله الأهلة مواقيت يصام لرؤيتها ويفطر لرؤيتها. المسألة السادسة: إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة المستقبلة، وقال ابن حبيب وابن وهب وغيرهما: هو للماضية. وروي في ذلك أثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه، والصحيح عن عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المسألة السابعة: قال قوم إن المناسك من صوم وحج تنبني على حساب منازل القمر، وقد تقدم الرد عليهم. المسألة الثامنة: عند علمائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وقال الشافعي المسألة الثامنة عند علمائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. وتعلق بعض علمائنا بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل جميعها ميقاتا للحج، وذلك لا يجوز، لأن هذه الآية أفادت بيان حكمة الأهلة في الجملة، فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من دليل آخر. ألا ترى أنه لا يصام لجميعها؟ فكذلك لا يحج لجميعها. وقد بيّن الله تعالى ذلك في آية أخرى فقال: الحج أشهر معلومات، فبين أن أهلته معلومة مخصوصة من بين جميع الأهلة، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف. المسألة التاسعة: قوله تعالى: وليس البر،
وهي أخيرة التاسعة،
باقي هي 12 مسألة أحسن عليك، بس باقي صفحة واحدة.
الله.
المسألة التاسعة: قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كان سبب نزولها فيما روى الزهري أن أناسا من الأنصار كانوا إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك من بيته فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فيقتحم الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته، حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة زمن الحديبية، فدخل حجرته، فدخل رجل من الأنصار على أثره كان فدخل رجل من الأنصار على إثره كان من بني سلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمسي. قال الزهري: وكانت الحمس لا يبالون ذلك. قال الأنصاري: وأنا أحمسي، يعني على دينك. فأنزل الله تعالى الآية. المسألة العاشرة في تأويلها ثلاثة أقوال: الأول أنها بيوت المنازل، الثاني أنها النساء أمرنا بإتيانهن من القبل لا من الدبر، الثالث أنها مثل أمر الناس أن يأتوا الأمور من وجوهها. المسألة الحادية عشرة في تحقيق هذه الأقوال: أما القول إن المراد بها النساء فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فلم يوجد ولا دعت إليه الحاجة وأما كونه مثلا في إتيان الأمور من وجوهها فذلك جائز في كل آية، فإن لكل حقيقة مثلا منها ما يقرب ومنها ما يبعد. وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة ذكرنا أوعبها عن الزهري، فحقق أن المراد بالآية ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب ولا يعارضه شيء، فحقق أنها المراد بالآية ثم ركب من الأمثال ما يحمله اللفظ ويقرب ولا يعارضه شيء. إيه نفسنا أظنها فحقق. المسألة الثانية عشرة قال علماؤنا: هذا دليل على مسألة من الفقه، وهي أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه. قال علماؤنا: هذا دليل على مسألة من الفقه، وهي أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه، واقتحام البيوت من ظهورها.
أما المنهيات لا يكون عبادة، لكن العادة قد تكون عبادة بالنية، وهو كثير. حتى ما تجعله فيه في امرأتك، إنك لن تنفق على نفقة تبتغي بها، هل انفق على المرأة من العادات؟ العادات انفق على هذه المسألة نأكدها.
وهي أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح ودون المنهي عنه.
منهي عنه ما يحتاج اعتراض، هو لا يكون في اعتراض. نعم.
واقتحام البيوت من ظهورها عند التلبس بالعمرة لم يكن ندبا فيقصد به وجه القربة، ولذلك لا يتعلق النذر بمباح ولا منهي عنه، وإنما يتعلق بكل مندوب، وهذا أصل حسن.
الله ما أدري ما هو الله.
ولذلك لا يتعلق النذر بمباح.
شو؟
يقول هنا: ولذلك لا يتعلق النذر بمباح ولا منهي عنه.
أما المنهي عنه هو نذر المعصية.
نعم، لكن بالمباح.
وأما نذر المباح فبحسب النية فعل المباح. اتفقنا على أن المباح يمكن أن يكون عبادة بالنية. إذا إنسان خرج بأولاده في نزهة يريد يعني إيناسهم وسرورهم لتطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم، هذا أمر مندوب
يوجر عليه.
فبالنية هو الأصل أنه مباح، فبالنية يصير عبادة. أليس النوم النوم؟ يقول معاذ إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومك يوم هذا. نعم.
لكن وش يعني وش ما أخذ علماء المالكية؟
ما
أن الفعل بنية العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون المباح، مع أن في المباح ظاهر يعني.
هذا من جنس قول الأحناف إن النذر لا يتعلق إلا بما جنسه في الشرع واجب، فلا يجب بالنذر إلا ما كان له أصل وجوبه في الشرع، أما ما لا يجب في الشرع فإنه لا يجب بالنذر.
هل كانوا ينذرون أنهم يدخلون مثلا يدخلون من مكان معين من البيت؟ أنا جاء من
الطائف. عادة أهل المدينة الأنصار يعني من يتدينون بأنهم إذا حجوا ما يدخلون البيوت إلا من ظهورها. قال الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم شيخ
أحسن لك. انتهت المسألة المتعلقة بالآية. الآية الموفية 40 قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فيها خمس مسائل.
ايه شوية شو الوقت يا محمد؟
باقي على الآن خمس دقائق.
هذه مسألة
أحسن الله إليك فيها خمس مسائل. المسألة الأولى في مقدمة لها إن الله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالبيان والحجة وأوعز إلى عباده على لسانه بالمعجزة والتذكرة. وأوعز إلى عباده على لسانه بالمعجزة والتذكرة. وفسح لهم
وأوعز إلى عباده.
نعم. على لسانه.
على لسانه.
لسان النبي عليه الصلاة والسلام.
أوعز إليهم. على لسانه. نعم.
بالمعجزة والتذكرة.
نعم.
وفسح لهم في المهل. وأرخى لهم في الطيل. وأرخى لهم في الطيل ما شاء من المدة بما اقتضته المقادير التي أنفذها واستمرت به الحكمة، والكفار يقابلونه بالجحود والإنكار ويعتمدونه وأصحابه بالعداوة والإذاية، والباري سبحانه يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه باحتمال الأذى والصبر على المكروه، ويأمرهم بالإعراض تارة وبالعفو والصفح أخرى حتى يأتي الله بأمره إلى أن أذن الله لهم في القتال. فقيل إنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت، وإن لم يكن أحد قاتل، ولكن معناه أذن للذين يعلمون أن الكفار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلوهم، على اختلاف القراءتين. ثم صار بعد ذلك فرضا، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم.
نعم،
أحسن الله إليك.
انتهت.
أذن للذين يقاتلون، والقراءة الثانية وش أحسن عليك؟
يقاتلون.
يقاتلون. ثم أمر بقتال الكل فقال: فاقتلوا المشركين الآية. وقيل إن هذه الآية أول آية نزلت، والصحيح ما رتبنا.
كأنه يعني آية البقرة أو آية الحج. نعم، يقاتل في سبيل الله الذين يقاتلون.
نعم، اللي هي آية البقرة أحسن عليك.
يعني آية البقرة.
نعم.
يقاتل في سبيل الله الذين يقاتلون. آيتنا ذي.
إيه نعم، آيتنا أحسن عليك، اللي يتكلم عنها.
نعم.
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون.
يعني إن هذه الآية أول آية. نعم. نزلت في الجهاد. نعم.
وقيل إن هذه الآية أول آية نزلت، والصحيح ما رتبناه، لأن آية الإذن في القتال مكية، وهذه الآية مدنية متأخرة. المسألة الثانية في سبب نزولها: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى العمرة زمن الحديبية فصده المشركون عنها فأمر بقتالهم فبايع على ذلك، ثم أذن له في الصلح إلى أمر ربك أعلم به. نقف هنا أحسن عليك، لأن المسألة الثالثة بعدها طويلة.
الله المستعان. بسم الله. سبحان الله، ذكر الله الصيام ثم الجهاد ثم الحج في هذه السورة. راجع هل تكلم أحد عن ترتيب هذه الموضوعات: الصيام، الجهاد، الحج؟
أبشر بإذن الله.